بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم احفظ بلدنا مصر من الوباء، واحفظ بلدنا مصر من البلاء، واحفظ بلدنا مصر من الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين. وفي البداية اشتقنا إليكم وبالدارجة المصرية وحشتونا، وحشتونا بعد هذه الفترة التي غبنا عنكم فيها، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح الأحوال وأن يصلح البال. اللهم أمين. فإنا نحبكم في الله، وأشهد الله عز وجل على ذلك. وفي البداية نحن الآن على مائدة شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وبعده يأتينا شعبان، والأمة الآن تستعد لاستقبال شهر الصيام، شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن. من أجل ذلك صنفت رسالة مختصرة بهذا العنوان: القرآن حجة لك أو عليك. أردت أن تكون هي موضوع اللقاءات خلال هذه العطلة حتى نحسن استقبال رمضان، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب فضل الوضوء من كتاب الطهارة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المبارك من جوامع كلم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعثه بجوامع الكلم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: بعثت بجوامع الكلم. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بجوامع الكلم. وما المقصود بجوامع الكلم؟ المقصود بجوامع الكلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتكلم بالكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى. الله يرضى عليه، جزاكم الله خير يا أبو عاصم. يتكلم بالكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يعني كلمات تعد لكن يظل الشراح والمصنفون والمحققون والمؤلفون يؤلفون فيها المصنفات والمجلدات ولا يوفونها حقها من الشرح. أذكر لكم في عجالة أمثلة على جوامع الكلم من أحاديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال النبي. تعالوا نعد الكلمات كده: من، أدي كلمة، حسن، أدي كلمة، يبقى كم كلمة؟ كلمتان. إسلام، يبقى ثلاث كلمات. المرء، أربع كلمات. تركه، كلمتين، لأن الهاء دي ضمير، خلاص كده. ما، يبقى كده سبع كلمات. لا، ثمان كلمات. يعنيه، أدي كمان كلمتان بالضمير، يبقى عشر كلمات. كلمات قليلة المبنى هي، لكن علشان نشرح الكلام ده نحتاج إلى أعمار ولا نوفيه حقه من الشرح. ابن القيم، الإمام القيم رحمه الله تعالى، أراد أن يقرب بس المعنى، أراد أن يقرب لنا المعنى، فقال كلمات عجيبة جدا في شرح هذا الحديث. قال: فيجب على المسلم والمسلمة أن يحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. كم دول؟ علشان تدخل في هذا الحديث وتترك ما لا يعنيك، يبقى أنت محتاج لإيه؟ لحفظ الخطرات وحفظ اللحظات وحفظ اللفظات وحفظ الخطوات. طب اشرح يا عم الشيخ. الخطرات أي خطرات القلب، منها ما يعنيك ومنها ما لا يعنيك. التوحيد يعنيك، فاشغل قلبك بتوحيد ربك. الإخلاص يعنيك، فاشغل قلبك بالإخلاص لله. في في أقوالك وأعمالك. التوكل على الله يعنيك فاشغل قلبك في أي أمر تقوم به بصدق التوكل على الله. المحبة تعنيك فاشغل قلبك بمحبة ربك، بمحبة نبيك، بمحبة إسلامك، بمحبة كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخشية من الله تعنيك فاشغل نفسك بالخشية من الله تعالى. الرجاء، الإنابة، الاستغاثة بالله رب، كل هذا يعنيك، فاشغل قلبك بأعمال القلب التي يحبها الله ويرضاها. الشرك لا يعنيك، فاحفظ قلبك من الشرك، هذا لا يعنيك. النفاق لا يعنيك، فاحفظ قلبك من النفاق لأنه لا يعنيك. يبقى احفظ قلبك من الشرك، أدي واحد، احفظ قلبك من النفاق والتلون. المداهنة لا تعنيك، فاشغل قلبك عن المداهنة، ابعد. الكراهية لا تعنيك، فاحفظ قلبك من الكراهية. الحسد، البغض، دي كلها لا تعنيك، فاشغل قلبك عن كل ما يغضب ربك، ابعده. يبقى دي بالنسبة للخطرات. علشان نتكلم عن الخطرات دي بقى وأعمال القلب مما يعنيه ومما لا يعنيه، محتاجين لإيه؟ أعمار. طيب دي الخطرات واللحظات، لحظ العين أي النظر. يبقى تحفظ عينك، فالعين والبصر هناك من الأعمال ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك. اللي يعنيك النظر إلى آيات الله التي بثها في كونه كأدلة وبراهين على وحدانيته جل جلاله، فاشغل نفسك بالتفكر في الخلق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، عبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الذي يعنيك أن تتفكر بالبصر في صنع ربك، انظر إلى السماوات وارتفاعها، انظر إلى الأرض وكيف مهدها خالقها، انظر إلى الجبال وكيف جعلها كالأوتاد تحفظ أرضنا من الاضطراب، انظر إلى المحيطات واتساعها فهي جند من جند الله، وانظر إلى البحار وما فيها من كنوز فهي دليل على وحدانية خالقها، انظر إلى الأنهار بما فيها من مياه عذبة فيها مادة الحياة للأرض، انظر إلى زخات الأمطار، انظر إلى بقية الكائنات من طيور، حيوانات، نباتات، جمادات، كل هذه براهين ساطعة وحجج دامغة على وحدانية الله رب العالمين. يبقى اشغل نفسك بالتفكر فيها. ايه كمان يعنيني؟ أن أنظر بعيني في كلام ربي عز وجل. المصحف اللي احنا بعدنا عنه كثيرا، فهناك من هجره تلاوة وهناك من يتلوه وهجره تدبرا وهناك من يتدبر المعاني وهجره عملا فلم ينفذ أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره، فإلى الله المشتكى. يبقى اللي يعنيني الآن أن أنظر ببصري في كتاب ربي لأقرأ الآيات، كما أجلس الساعات الطوال على تلك الوسائل الحديثة، الإنترنت وما فيه من أخوات الفيسبوك والواتساب وبقية تلك الوسائل كما تجلس عليها الساعات. طيب اجعل لكتاب ربك أكبر الحظ والنصيب تلاوة ونظرا فيه، فنظرك في كتاب ربك عبادة، هذا يعنيك. ايه كمان؟ النظر لزوجاتك عبادة. والله يا إخوة، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول إن في بضع أحدكم صدقة، عندما تأتي زوجتك لك أجر. فقال القائل يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ يعني عايز يقولون دي شهوة. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى لما تنظر إلى جمال زوجتك وتثني على جمالها دي عبادة، قل لها كلمة طيبة، قل لها دي أنت حلوة قوي. امتى آخر مرة قلت لزوجتك إن أنت جميلة؟ افتكر كده؟ امتى آخر مرة تطلعت في مفاتنها عبادة لتعصمك من إطلاق البصر للحرام؟ ما أنت عمال تنظر بره للحرام، سواء على شاشات التلفزيون ولا على شاشات الهواتف، بل بعض الناس حطت البروفايل بتاع صفحته امرأة عارية، تخيل، او امرأة دامعة، او امرأة عاملة نيو لوك، تخيل. شفت الحرام؟ ودي على فكرة اسمها بقى السيئات الجارية، زي ما في حسنات جارية وصدقات جارية برضو في سيئات جارية. كلما نظر ناظر لهذه الصورة على صفحتك يأسم وأنت تأسم، إنه نظر للحرام، مفاتن وصور وفيديوهات، نسأل الله السلامة. لذلك كثيرا ما أقول طهروا صفحاتكم من هذا الفساد العريض. واللي يعمل لك مشاركة الأغنية فيها معازف، واللي يعمل مشاركة الرقصة، أنت بتشارك إيه؟ ده أنت بتساهم في إضلال العباد، ودي اسمها سيئة جارية. يا رب سلم، انشر الخير وعلم الناس الخير، ان دي صفحة هتسأل عنها يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابك انت اقرأ. يبقى اللي يعنيك بالبصر النظر للزوجة، النظر لابنتك نظرة الأب الحنون، النظر لولدك ومسحه وشمه دي عبادة. النبي كان يشم أحفاده ويقبل الحسن والحسين وينظر لهم، مما يعنيك النظر لمن يكلمك. واحد بيكلمك انت بتنظر لحاجة تانية ومشغول، ايه سوء الادب ده؟ بيكلمك وانت مشغول بالهاتف بتاعك، ايه سوء الادب ده؟ انظر له، اسمع منه وانظر له، بيسلم عليك وانت بتنظر لحاجة اخرى تماما، ده سوء ادب. فهذا يعنيك. ومما يعنيك النظر الى مسألة شرعية تبحثها لتتعلم حكما وتعلم. علشان كده طالب العلم الذي يقضي ليله في البحث في العلوم الشرعية يفوق أجره أجر الصائم القائم، أجره أفضل من أجر الصائم بالنهار القائم بالليل. ليه؟ لأن العلم نفع متعدد، قيامك لليل قاصر عليك، صيامك للنهار قاصر عليك،
إنما تعلم العلم وتعليمه للناس نفعه إيه؟ متعدي للغير. لذا مداد العلماء يفوق في الأجر أجل الصائمين والقائمين. فهذا يعنيك كطالب علم البحث في المسائل الشرعية ومدرسة العلم وتتمكن من العلم، لأن كثير من الإخوة ربنا يبارك فيهم عندهم حب للدعوة لكن القضية أن هممهم ضعيفة، يكتفي بأخذ النص من على الإنترنت وخلاص يقولوا للناس بلا فهم بلا شرح بلا رجوع لأقوال العلماء، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة ابتلينا بها في زماننا المعاصر. تجد متكلم يتكلم كلامه غير منضبط، ليه؟ لم يتعب نفسه في البحث، ودي قضية خطيرة. ماشي هات النص، النص موجود فين؟ عند البخاري. طيب سهل جدا، اكتب جزء من النص على جوجل واكتب جنبه صحيح البخاري، بس هيجي لك فتح الباري النص بشرح ابن حجر، اقرأ الشرح مش هياخد منك 10 دقائق بس، وامسك الورقة والقلم واستخرج الفوائد، معنى الكلمة دي ايه، ايه المقصود بده، طب ايه مقاصد النص، بيهدف لايه. هتجد نفسك النص اللي انت كنت ممكن تقوله في دقيقة ده ياخد معاك خطبة وخطبتين وثلاث خطب، ليه؟ هتجمع في فوائد. اتعب نفسك شوي. بعض الاخوة احيانا يقرأ النص قراءة خاطئة، لا يحسن قراءة النص، ودي مشكلة وقافة. طيب يا اخي الله يرضى عليك، هات النص في مصدره، وعندك كده على جوجل لما تجيب النص يقول لك بدون تشكيل ولا بتشكيل، اعمل انت بتشكيل، هيجيبه لك مشكل على الفتحة وتحت الكسرة والضمة، عشان لما تقرأ النص تقرأه قراءة صحيحة، تقرأه قراءة صحيحة. تقرأه قراءة ايه؟ صحيحة. طيب يبقى تتعب نفسك شوية الله يرضى عليك عشان انت تتعلم وتحسن ان تعلم، يبقى ده يعنيك. يبقى البحث بالنظر في المسائل الشرعية ونصوص النبي هتحصل بها علما تفيد به الناس بعد ان تفيد نفسك اولا. اذن هذا يعنيك بالنسبة للبصر. طيب النظر للحرام لا يعنيك، يبقى احفظ بصرك عن النظر للحرام، سواء في تلفاز او في هاتف او في جريدة او في مجلة او في الطريق، غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى غض بصرك لله. واوعى تقول هي بتمشي عريانة ليه وانا اعمل ايه، هي امرت بالحجاب وانت امرت بغض البصر، فمش معنى هي قصرت انت كمان تقصر وتنظر للحرام، ابدا. دي احكام، زي ما انت مسؤول هي مسؤولة، خلاص كده. فمش معنى ان هي خرجت للطريق متبرجة ان انت تتساهل في النظر وفي المعصية وتقول وانا هعمل ايه تعمل ايه. الله يقول لك على لسان نبيه في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن كنت منهم يجب عليك غض البصر، يجب عليك غض البصر. يبقى النظر للحرام لا يعنيك، وقس على ذلك كثير. يبقى ده بالنسبة للحظات، علشان نشرح اللحظات وما يعنيك فيها وما لا يعنيك أيضا نحتاج إلى أعمار طويلة. الثالثة، نعم،
حتى شيخنا النظر للوالدين،
النظر للوالدين. الله يرضى عليك، النظر للوالدين، ايه الجمال ده، رضي الله عنك، قل امين. النظر للوالدين يا إخوة، بر الوالدين باب الولاية. تاني، إذا أردت أن تكون لله وليا فكن برا بوالديك. والله بر الوالدين باب الولاية. الدليل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر ابن الخطاب يوما: يا عمر، سل عن رجل من بلاد اليمن من قرن يسمى أويس القرني، كان برا بوالديه وكان به برص فشفاه الله إلا موضع أصابع، إن رأيته فسله أن يستغفر الله لك. بيقول الكلام ده مين؟ لعمر الفاروق، وده خليفة من الخلفاء الراشدين، وده وزير سيدنا النبي. أويس القرني من التابعين، مش صحابي، من التابعين. هو أسلم في زمن النبي لكن لم يلتقي بالنبي، فلم ينل شرف الصحبة، فهو من التابعين. فالنبي يخبر عنه، إيه السبب؟ لأنه كان بر بمين؟ بوالديه. أوحى الله إلى نبيه أن يخبر عن هذا العبد الصالح. ليه؟ لأن هذا العبد كان برا بوالديه. يا إخوة، سيدنا عمر في كل موسم من مواسم الحج يسأل الحجيج من بلاد اليمن: هل فيكم أحد من قرن؟ دي مدينة اسمها قرن في اليمن. هل فيكم أويس؟ يقولون: لا، لا نعرفه. ظل في كل عام يسأل أهل اليمن. العام اللي عمر استشهد فيه رضي الله عنه وارضاه، ربنا من عليه بلقاء مين؟ أويس القرن. بيسأل أهل اليمن في الموسم، قالوا: نعم. أين هو؟ قالوا: هناك. ذهب فرأى رجلا في غبراء الناس، يعني رجل بسيط جدا لا يؤبه له، بين الغنم عمال يقوم على أمرهم، وعمر أمير أمة، خليفة راشد. سلم، رد عليه: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: من بلاد اليمن؟ نعم. من قرن؟ نعم. كنت برا بوالديك؟ نعم. كان بك برص فشفاك الله إلا موضع أصابع؟ قال: نعم. قال: استغفر لعمر. الله أكبر. وذكر له حديث النبي، فدعا لعمر ثم قال: يا أمير المؤمنين، أستحلفك بالله، اتركني في غبراء الناس ولا تسأل عني بعد. انصرف فلم يعلم مكانه بعد. إيه السبب؟ بر الوالدين باب ولاية. والله يا إخوة، والله وبالله وتالله، البار لوالديه سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. العاق لوالديه جميع السبل مغلقة عليه حتى يتوب إلى الله ويبر والديه. والله لو سلك كل السبل لن تفتح له حتى يكون برا بأبويه. انتبهوا لهذا جيدا. فبر الوالدين باب الولاية، فما بالنا بالنظر إليهما نظرة رحمة ونظرة شفقة. عبادة، عبادة أن تنظر لأبيك نظرة محب، وأن تنظر لأمك نظرة بار بها. إلزم قدمها فثم الجنة، ولا يعرف قدر الأبوين إلا من فقد. طب يا عم الشيخ، أنا فقدت أبوي، هل أغلق الباب؟ أبدا. فبر الوالدين يستمر بعد موتهما، لسه الفرصة بين إيديك ما دمت حيا. بر أبويك بعد موتهما إزاي؟ واحد، الدعاء لهما، وده علامة الصلاح. سأل الطالب شيخه: هل أنا من الصالحين؟ قال له أتدعو لأبويك؟ قال نعم. قال أنت منه، أنت من الصالحين. واستدل بقول الله تعالى بدعاء الابن لأبويه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في نفس الآية إيه؟ الآية بتقول إن تكونوا صالحين، هي دي. فمن علامات صلاح الاب الدعاء لمين؟ للأبوين. كم مرة بتدعي لأبويك في سجودك؟ هو ده السؤال، عشان تعرف بقى مقياسك انت فعلا صالح ولا طالح. في اللي ما بيفتكرش أبوه إلا كل سنة مرة، مشاغل الحياة يا شيخ مجدي، هنعمل ايه؟ الحياة شغلته، حتى الدعوة مستخسرها في أبويه. تخيل، شفت البخل؟ حتى الدعوة. الأم التي بني جسدك من دمها وعظامها، حملتك 9 أشهر أو أقل، ألا تستحق منك البر؟ هو ده السؤال. الأب اللي انحنى ظهره ليقيمك أنت، ألا يستحق منك البر؟ فهذا يعنيك بقى النظر لوالديك نظرة الرحمة والشفقة والبر. عبادة، عبادة. بل كان بعض السلف الصالح لا يحب أن يجلس مع أبيه أو أمه على مائدة الطعام، فسألوه، وده عالم كبير يعني، كيف لا تأكل مع أبويك على مائدة؟ قال أخشى أن ألتقط لقمة بيدي سبق نظر أمي أو أبي إليها فأكون عقا لهما. إيه ده، في إيه؟ خايف يقعد معاه على المائدة بياكل، ربما عينيها نظرت للقمة فهو خدها وكلها، فيقول لك فأكون عاقا لها. إيه؟ أيوه أيوه، لا تتعجب، ده جيل اتربى صح، جيل اتربى على قول عبد الله بن عباس لا تنفض ثوبك في مجلس أبيك أو أمك أو أمك فتكون عاقا لهما. جاي من العمل يا دكتور يا أستاذ أحمد، جاي من المحكمة حضرتك كده ولابس ما شاء الله وداخل والجو بره كله تراب، دخلت والدك قاعد فبتنفض بس البدلة كده أو ده عقوق. ابن عباس يقول الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك أو أمك عقوق لأبويك. ياه، إما اللي بيدخن السجاير قدامهم، واللي يقل أدبه، واللي يشتم، واللي يرفع صوته، واللي تعبتينا بقى يا أمة، هي اللي تعبتك؟ أمك هي اللي تعبتك؟ يا رب سلم، يا رب سلم. وانت حد، انت دقة قديمة، مش كل حاجة تتدخل فيها. الله، ده انت وانت طفل كنت بتتدخل في شأن أبيك كله، صح؟ صح يا أحمد؟ ايه الحكاية؟ خلاص كبرت، كبرت، مش متستحمل لأبيك كلمة ولا لأمك؟ نسأل الله السلامة. إذن نظرك لأبويك رحمة، عبادة، وهذا مما يعنيك. يبقى كده خدنا الخطرات وخدنا اللحظات، طب ننتقل بقى للفظات. الله يرضى عليك فيه تاني. طب الله يحفظك يا ابو عاصم، ايوه كده، رجع لنا الايام الحلوه يا ابو عاصم، ما انت اتدربت شويه، انا عارف انك اتدربت صح. الله يبارك لك. بدا يظبط كوبايه الشاي، ما كانش بيظبطها زمان. نيجي بقى للباب الثالث، اللفظات بقى. لسانك، لسانك مما يعنيك النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاشغل نفسك مما يعنيك ذكر الله. والذكر ينقسم إلى قسمين: الذكر بمعنى العبادة بصفة عامة، ده المعنى العام، وفي المعنى الخاص لو موضوع اللسان، ذكر اللسان تسبيح تحميد تكبير تهليل حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قراءة القرآن، وده أفضل الذكر، أفضل الذكر تلاوة القرآن لو موضوعنا. كم مرة بتتلذذ بقراءة القرآن؟ كم مرة جف حلقك من قراءة القرآن؟ كم مرة شحب وجهك من السهر بين دفتي المصحف تاليا لكلام ربك جل جلاله؟ هو ده السؤال يا إخوة. صاحب القرآن، صاحب القرآن، صلى الله عليه وسلم منهم ومعهم يا رب، آمين. عندما يبعث يوم القيامة بينشق عنه القبره يوم البعث، بمجرد أن ينفض الغبرة عن جسده ويخرج من قبره للبعث يجد رجلا شاحبا في انتظاره، الله أكبر الله أكبر، يقول له: ألا تعرفني؟ يقول له: لا. يقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، وكفى بهذه، جاي بيدافع عنك خلاص. أنا صاحبك القرآن، جاي شاحب ليه؟ في صورتك، في حياتك الدنيا مع القرآن كانت التلاوة تجعل حلقك يجف وتواصل وانت صايم، كانت تلاوة القرآن تسهرك الليل فتقوم من نومك شاحب الوجه، جلك في صورتك. أنا صاحبك القرآن. الله أكبر. يبقى تلاوة القرآن تعنيك يا حبذا. لو كل يوم يا إخوة ساعة 60 دقيقة لتلاوة القرآن، هو أنا فاضي يا عم الشيخ التجارة لكن فاضي تقرأ جريدة كاملة عن الرياضة، وانت محب للرياضة وكرة القدم وتحليلات ونقد، لكن فاضي إذا كنت مشغول بالسياسة تقرأ جريدة كاملة عن خبر سياسي، صح؟ وتبحث وتنقب، فاضي دي. فاضي تقرأ جريدة كاملة عن القانون يا أستاذ أحمد، صح؟ مسألة جنائية وراجل ما عنده محكمة يقرأ، صح؟ يقرأ وأنا بقرأ. إنما القرآن مش فضيله. شفت الخذلان يا إخوة؟ شفت الخذلان عندما تجد وقتا لكل أمور الدنيا ولا تجد وقتا لكتاب ربك، يبقى ده خذلان، أنت مخذول. عارف دي علامة إيه؟ علامة بغض الرب لك. والله العظيم، لأنه إن أحبك لجعلك تقبل على مناجاته وتلاوة كلامه. مدام ما بتروحش يبقى أنت ربنا ما بيحبكش. راجع نفسك بقى، شوف حالك. أمور الدنيا كلها شغلاني إلا كتاب الله. يا رب سلم، ده سيدنا النبي عليه السلام اللي ربنا أنزل عليه القرآن يذهب لعبد الله بن مسعود ويقول: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. ياه ابن مسعود تعجب وقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ ماذا قال له النبي؟ قال له: إني أحب أن أسمعه من غيري. ما تصلوا علي يا إخوة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود. توقف، يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان لأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كم مرة بكينا عند تلاوة القرآن أو عند سماعه. النبي يقضي ليلة يستمع للقرآن من أبي موسى الأشعري كما جاء في الصحيح. الأشعريون من أهل اليمن كانوا يعرفون بجمال الصوت عند تلاوة القرآن، والنبي كان يعرف بيوت الأشعريين بليل من تلاوة إيش؟ القرآن. معروفين كده، أي واحد من اليمن من الأشعريين بالليل تعدي على البيت تسمع إيه؟ تلاوة القرآن بصوت نادي. فالنبي مر ذات ليلة على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو موسى يقرأ القرآن بليل. وقف النبي على بابه منصتا لتلاوته، الله أكبر، ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها. فلما كان الغد أقبل أبو موسى على النبي، قال له النبي: أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك جميل قوي، خلاني وقفت ما تحركتش. الله أكبر. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. الله، لو علمت أنك تنصت إلي كنت جملت صوتي. الله أكبر. أهو ده الإخلاص بقى، يجمل صوته بتلاوة القرآن ليأخذ القلب لسماعه. الله أكبر. مش عشان الناس يعجبوا بيه، لا، ده مقصد آخر، إن يأخذ القلوب وتتدبر كلام المالك جل جلاله فتخشع. حالنا إيه مع القرآن؟ هو ده السؤال. يبقى تلاوة القرآن تعنيك، فانشغل بها، اعمل نفسك كل يوم ساعة وجرب. هذه نصيحة محب، جرب كل يوم ساعة للقرآن وشوف أثر ده على حياتك كلها. اجعل القرآن لك صاحبا وشوف النتيجة. والله يا إخوة، أي سبيل يغلق يفتح بأمر الله. والله القرآن سبب السعادة، فانشغلوا به الله يرضى عليكم. فده يعنيك من حيث اللفظات، انشغل بالقرآن. ايه كمان يعنيني بعد الذكر وقراءة القرآن باللسان؟ الأمر بالمعروف يعنيك، انشغل به. النهي عن المنكر يعنيك، فانشغل به. الكلمة الطيبة صدقة، انشغل بها. اوعى تخرج منك كلمة غير طيبة، لا أريد أن أقول خبيثة، لأن الأصل أن المسلم بعيد عن الخبث وعن لا، كلمة غير طيبة ابعد عنها لأنك مسلم. وهدوا إلى الطيب من القول. مشكلتك الانتقام للنفس دايما. كثيرا ما أنصح بعض الإخوة لما لاقي منه يعني غلظة في القول، أقول له: يا فلان، يقول لي: مش قادر، كرامتي. أقول له نصا كده: لست منهم يا ولدي. اسكت، لست منهم. من هم؟ الذين أحبهم الله. ده ربنا قال كده في النص: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت مش منهم، لأنك إن كنت منهم غلبت منهج ربك وهدي نبيك على حظ نفسك. على حظ إيه؟ نفسك. الصديق لما جلس في المجلس وجاء رجل فسبه في مجلس النبي بيشتمه يعني، سكت الصديق فكرر له السب فسكت الصديق. في الثالثة قام بالرد، فإذا بالنبي يغضب ويقوم من المجلس منصرفا. أبو بكر تابع النبي، يا رسول الله لما غضب؟ قال يا أبا بكر عندما سبك في الأولى وصمت وكل الله ملكا يرد عنك، وفي الثانية كذلك، فلما قمت أنت بالرد حضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. تربية، تربية. خالد بن الوليد سبه ساب فصمت، فقيل له يسبك؟ قال إنها صحيفته يملأها بما شاء. إنها إيش؟ صحيفته يملأها بما شاء. هي كتب إنه هو إيه؟ سب خالد خلاص، وخالد من أدبه صمت، فله أجر. إيه ده يا جماعة؟ إيه الجيل ده؟ اتربوا على إيدي النبي يا إخوة، اتربوا على إيدي النبي، فما عندهمش حظ النفس ده، ما عندهمش، عنده منهج ينظر إليه. المشكلة عندي وعندك إيه؟ العاطفة الغير مقيدة بالمنهج. بالعاطفة خربت بلاد، أو الله العظيم بالعاطفة دمرت خيرات وصلبت. المنهج يعلو ولا يعلى عليه. اضغط على عاطفتك وقيدها بكلام ربك وكلام نبيك تسلم. إنما المشكلة بقى هي دي، إزاي أقول لك قال النبي؟ خلاص هو ده إزاي بس، خلاص النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فانضبط بهذا، انضبط بالمنهج ده. والله إخوة صاحب المنهج يعز في الدنيا ويكرم في الآخرة. ليه؟ لأن النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن. شوف لن في لغة العرب دي وادي حسن، حاجة حلوة قوي. لن تضلوا بعدي أبدا، ياه، يعني بيحقق لك الهداية. لما تيجي تتحرك تقول قال الله، تتحرك قال رسول الله، خلاص ده المنهج. هتسلم ويسلم منك الآخرون، وهو ده الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر، الله أكبر. احفظ بقى لسانك وهدوا إلى الطيب من القول. سيدنا عمر يمر بطريق وهو أمير أمة خليفة راشد، عن بعد رأى نارا تشتعل، فأراد أن يعلم من هؤلاء، فدعا بأعلى صوته قائلا يا صاحب الضوء أخبرنا من أنت. إيه الجمال ده يا إخوة؟ ما قالش يا صاحب النار إنها كلمة مهمة بالعذاب، وهي فعلا النار. فبيقول له يا صاحب إيش؟ الضوء. اتربوا كده، اتعلموا ده منهج. دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب النداء.
الله
أشهد أن محمدا رسول الله.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فكما ذكرت لكم أدب الصحابة، هذا عمر ينادي على صاحب نار مشتعلة: يا صاحب الضوء أخبرنا من أنت. هكذا الكلمة عندهم منهج يقودهم، لا تحركهم عواطف ولا أهواء. لماذا؟ لأن معلمهم سيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة والسلام. عندهم مرجعية يا إخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يوم الحديبية، عشان نعرف أثر العاطفة إذا لم تقيد، عقد النبي صلحا مع قريش، صح؟ جاي عشان يعمل عمرة بالصحابة، رفضوا ومنعوه بالقوة، وعدد المسلمين 1400 صحابي، 1400 صحابي من خيرة الفرسان والشجعان، يعني لو أراد أن يقاتل مكة لقاتله. خلي بالنا قوي، الله يرضى عليك. فمنع النبي أن يدخل مكة، وبدأ النبي يتفاوض معهم، رسل من هنا ورسل من هناك، وأرسل النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه من أجل التفاوض. عثمان له منزلة في مكة، فاحتجزوه عندهم لإكرامه، أرادوا يكرموه. فقالوا: يا عثمان، طف أنت بالبيت. العاطفة بقى فين بقى هنا؟ تعالوا نشوف كده، ده متشوق للبيت صح؟ وجاي عشان يعمل عمرة واتمنعه، واتفتح لك الباب أنت وحدك، ادخل اعمل عمرة. قال: لا والله، لا أطوف بالبيت قبل رسول الله. مش ممكن، أنا عندي منهج، ما طفش. ثم منعته من النبي، خلي بالك قوي، كيف انا جئت رسولا من قبل رسول الله وطوف قبل نبي؟ مش ممكن ابدا، لا لا لا. فلما احتجزوه عندهم اشيع انه قتل. سيدنا النبي بايع اصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة على قتال قريش، وكلهم بايعوا، وبايع النبي بيده الأخرى عن عثمان. الله أكبر، وهذه يد عثمان. الله أكبر، إيه المنازل دي يا إخوة؟ إيه الرجال دول؟ لأنه قدم المنهج على العاطفة، فالنبي بايع نيابة عنه بيده، ده المنهج. لما قريش علمت، لا ابعتوا بسرعة حد يفاوض. كان من آخر من أرسله سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. لكن في يوم الحديبية كان من زعماء الشرك، راح يفوض النبي. طيب نعقد صلحا، ماشي. فكتب النبي، علي هو اللي بيكتب، قال له: اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله قريشا. سهيل بن عمرو: توقف يا علي، امحو رسول الله، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. الله أكبر. قال: امحو يا علي، امسح، امسح رسول الله دي. قال: الله يعلم أني رسوله. منهج علي يا إخوة، أقسم ألا يمحو، عاطفة، حب للنبي. هل نقر على العاطفة دي؟
لا، حتى وإن كان صهر النبي وابن عم النبي وأبو الحسنين، ما تصلوا على النبي. قال أشر إلى أشر إليها، قل لي فين هي، ومحاها النبي بنفسه. ده تربية للأجيال، نتربى نتربى صح على منهج قويم. النبي يروح ماسح يمحوها النبي. الله أكبر. طيب الشرط الأول، ما فيش عمرة السنة ترجعوا، ده احنا معانا الهادي وأشعرنا الهادي، ما في عمرة حتى لا يقال إن محمدا دخل مكة عنوة بالقوة، لا ما تدخلش علينا أبدا، نرجع مش مشكلة، تبقى تيجوا السنة الجاية نأذن لكم بالعمرة. الله أكبر. هذه أول شرط، تعود هذا العام وتأتون القابل لأداء العمرة، ماشي نرجع مش مشكلة. اثنين، هيكون بيننا وبينكم هدنة لمدة 10 سنين ما فيش قتال، دي جميلة قوي دي، اكتب علي خلاص قفلنا باب قريش عشان نتفرغ لمن يناوش الإسلام من الخارج ونبني أمة. ثلاثة، من جاءك يا محمد من قريش مسلما يجب عليك أن ترده إلينا، ومن جاءنا من عندك مرتدا لا يرد إليك. قوة دي بقى خلاص هنل ولا شروط، ماشي اكتب يا علي. الشرط الرابع، من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل. دخلت خزاعة عقد النبي ودخلت بنو بكر عقد قريش، تمام كده؟ تمام؟ فهمتوا الشروط؟ لسه ما خلصناش العقد، سهيل بن عمرو ابنه اسمه أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه كان مسلم سرا، لسه بيكتبوا العقد وراح رمى نفسه في صفوف المسلمين. سهيل بن عمرو قال وأول من أقاضيك فيه يا محمد هذا، رجعهولي يا ربي. يرجع تاني للفتنة في الدين والعذاب والتنكيل. شوف رحمة النبي يا إخويا، كل سهيل إئذن لي فيه، لم نكمل العقد بعد. قال لا، هذا أول من أقاضيك فيه. النبي ينظر لأبي جندل، يا أبا جندل لا مفر من النفاء، في عقد بيننا ارجع. يا الله إيه ده؟ طبعا عمر شايف المشاهد دي كلها. عمر وما أدراك من عمر، غاضب عمر عاطفة ورحل سيدنا النبي مباشرة، عشان نتربع على المنهج يا إخوان، منهجنا قويم. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ما هم ده قريش ده عباد وثن وظلمة وفيهم فجور صح، وشوف الشروط عاملة ازاي، ألسنا على الحق؟ بلى، أدب 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 النبوة. أليس على باطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ النبي قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا من ديننا، ليه الذل ده في الشروط دي كلها، ليه نرضى بده؟ النبي قال له جملة عجيبة قوي عشان يعلمني ويعلمك. قال يا عمر أنا رسول الله ولا أعصيه. يا الله يا الله، هو ده المنهج، جالك من عند النبي خلصت. اوعى تقول لي قال هواري وقال الشيخ مجدي وقال سيد، خلاص يا ابني نقول لك النبي قال خلصت. إنه رسول الله لا يعصي الله، وصلت يا ابني وصلت. مش أنا قلت لك قبل كده وبقول لك تاني، السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ لأن السنة قول واحد فقط، قال رسول الله، خلاص اجتمعنا كلنا. البدعة بقى سيد قال، الهواري قال، مجدي قال، محمد قال، حسن قال، أحمد قال، شكرا، ضعنا ضعنا وراء أقوالهم، ضيعونا. لكن لما نلزم غرز النبي هنجتمع. قال أنا رسول الله لا أعصيه. عمر لسه إخوة العاطفة تعمل في نفسه رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر. يروح لمين طيب بعد النبي؟ لوزير النبي أبي بكر الصديق. أبا بكر نعم يا عمر. الصديق ما سمعش كلام النبي لعمر، الصديق بعيد. نعم يا عمر ألسنا على الحق؟ بلى. نفس الرد. إيه الحكاية؟ علمتم لماذا الصديق أفضل رجل في أمة النبي بعد النبي؟ يا إخوة والله كنت قرأت البعض العلماء في قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، فكان له تعليق عجيب جدا، قال سبحان الله ثاني اثنين في كل شيء. إيه؟ هاي والله. قال تعالوا نشوف أول باب الأنبياء والرسل، ختمهم مين؟ سيدنا النبي. من لدن آدم إلى النبي، أدي الصنف رقم واحد. ثاني اثنين مين؟ أبو بكر الصديق. من الأمة بأسرها، من لدن آدم إلى قيام الساعة ثاني اثنين. أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل مين؟ والله أبو بكر الصديق. ثاني اثنين، أدي واحد. طيب ثاني اثنين في التحرير ورفع الحرج عن المسلمين. النبي جاء ليحرر العبيد بالمنهج، صح؟ والصديق حرر العبيد بالمال. يبقى ثانية ايه؟ بعد النبي على طول. النبي اعتق رقاب البشرية بايه؟ بالقرآن والسنة، من العبودية لغير الله. يجي الصديق ينفق المال كله من اجل ايه؟ عتق الرقاب. ايه ده في ايه؟ ايوه ثانية اثنين. ثانية اثنين في دخول الجنة. أو الله العظيم، بعد أن يدخل الأنبياء والرسل خلف النبي محمد، من اللي يجي من الأمم؟ أبو بكر الصديق. بل العجيب يا إخوة، كل أبواب الجنة تنادي على الصديق. النبي لما جلس كده في مجلس بيقول من منكم أصبح اليوم صائما؟ أبو بكر قال أنا يا رسول الله. قال من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال أنا يا رسول الله. قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. قال من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما من أحد تجتمع فيه هذه الخصال إلا دخل الجنة. في رواية قال ما من أحد تجتمع فيه هذه الخصال إلا وينادى عليه من أبواب الجنة. الصديق قال وهل هناك من ينادى من جميع أبوابها؟ قال نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. الله أكبر. ثانية اثنين، ثانية اثنين يا إخوة. ده في الصحيح، صعد النبي المنبر يوما فقال إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. النبي يحكي قصة عن عبد خير. يقول الراوي أبو سعيد الخدري فإذا بأبي بكر الصديق يبكي، فقلنا لما يبكي هذا الشيخ؟ إن النبي يحدثنا عن رجل خير. يقول فلما مات النبي علمنا أن المخير هو رسول الله، وأن أفهمنا لكلام النبي هو مين؟ أبو بكر الصديق. يجي له عمر، يا أبا بكر ألسنا على حق؟ بلى. أليس على باطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى. قال فعلام نعطى الدنيا في ديننا، ليه الشروط الظالمة دي في الصلح؟ قال له جملة عجيبة قوي، نفس الجملة اللي قالها النبي. قال يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزه. ما تصلوا عليه. عارفين عمر ماذا قال بعدها؟ قال والله لقد أحدثت لهذا اليوم أعمالا. يعني اليوم ده اللي أنا مشيت ورا العاطفة فيه بدأت أكفر عنه بمزيد طاعات وعبادات. إزاي أنا قلت الكلام ده للنبي؟ ياه الأمة اللي تربت دي يا إخوة. يبقى السلامة فين؟ في اتباع المنهج، في اتباع سيدنا النبي، بفهم أصحاب النبي، مش بفهوم تتبع الأهواء والبدع والمخالفات. دي مصيبة كبيرة جدا، مزقوا شمل الأمة وضيعوها، وهي العقوبات بتنزل علينا ربنا يسلم. كورونا وما أدراك ما كورونا، جند من جند الله، كله خايف من كورونا صح؟ طيب عليكم بالطاعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. احفظ الفرائض، افزع إلى ربك فبيده الأمر، فلا ينتقل المرض إلا بمشيئة من؟ الملك. فكن مع الملك، كن مع الملك. البعد عن الإسلام ومحاربة الدين وقيم المسلمين، هذه العقوبات اللي بتبنيها الأمة يا إخوة الله. فلازم نرجع بقى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فإذا اللسان لابد أن يكون طيبا، وهدوا إلى الطيب من القول. مش أنت اللي تعرف طريقا للبذاء ولا الجفاء ولا السب ولا اللعن ولا الطعن، أبدا. أنت مسلم، كلامك لابد أن يكون طيبا. فالكلمة الطيبة ها صادق، طيب صادق، تصدق بالقول الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإذن ربها. كلمة طيبة تؤلف قلبا، كلمة طيبة تجبر خاطرا، كلمة طيبة تفتح بابا، كلمة طيبة تنزل رزقا وبركة، كلمة طيبة ترفع كربا وهما وغما، كلمة طيبة. إذن هذا يعنيك الكلمة، يبقى الكلمة الخبيثة لا تعنيه، يبقى البذاء لا يعنيك، السب لا يعنيك، اللعن لا يعنيك، القذف لا يعنيك، الغيبة لا تعنيك، النميمة لا تعنيك، الكذب لا يعنيك، الزور لا يعنيك. احفظ لسانك بقى. عشان نشرح بقى في اللفظات محتاجين لإيش؟ أعمار. آخر واحدة بقى يا عم الشيخ أواري، الخطوات. شوف رجليك بتروح فين وبتيجي منين، رجلك بتروح فين، بتمشي تروح فين. اجعل قدمك لا تسعى إلا مراضي ربك، ده يعنيك. بروح بيها المسجد، بصل بيها الرحم، بعود بيها مريضا، بشيع بيها جنازة، كل ده يعنيني، كل ده يعنيني. بمشي فيها للخير، بقضي حوائج المسلمين، كل ده يعنيني. إنما أروح لمعصية نقول لك ده لا يعنيك. احفظ بقى رجليك عن المعاصي والمنكرات، احفظ رجليك. رايح أقعد على القهوة، أنا معلش عايز أهمس في أذن بعض من أحب، ده مش مكانك والله، والله القهوة مش مكانك. أنت أنت مسلم، مش أنت اللي تقعد في مكان فيه الشيشة والدخان، مش أنت اللي تقعد في مكان فيه السب واللعن، مش أنت اللي تقعد في مكان فيه القمار. أنت مسلم، الله يرضى عليك، قول أمين. والله نصيحة محب يحب لك الخير، مش أنت اللي تقعد في الشارع في الغابرة كده. تعال يا أخوة في المسجد، بلاش اقعد مع الزوجة في البيت، بدل ما تدفع 20 جنيه مشاريب هات بيهم مشاريب للزوجة والأولاد، واقعد في البيت في حضن الزوجة والأولاد. ما عندي الزوجة لسه شاب، هات بيهم هدية لأبيك أو لأمك، روح هتلاقي حاجة حلوة، هات لأمك شوكولاتة يا أخي، مادام ما أنت عمال كل شوية قهوة ومشاريب وكذا، صح كده؟ هات للبيت، وربما سايب البيت بلا طعام، وربما سايب البيت بلا نفقات، وقاعد على القهاوي. مش أنت، مش أنت اللي تسد الطرق، ده الطريق له حق. تجد القهوة 4 متر قدامها، واخدين الشارع كله، ده ربنا يسألهم والله. الطريق له حق علينا، ضيقنا على الناس وأذينا الناس. لما زوجتي تمر، تمر إزاي وزوجتك وبنتي وبنتك، وعلى الطريقين شباب قاعدين متسكعين، مصيبة. مش انت اللي تقعد في هذا المكان حبيبي في الله، مش انت اللي ربنا يسألك عن خطواتك دي. لما نيجي نتكلم بقى على ما لا يعنيك في الخطوات، محتاجين لإيش؟ أعمار. فهمنا بقى قضية جوامع الكلم أو الحديث اللي بين إيدينا الليلة اللي ذكرناه في بداية اللقاء، اللي فيه الشاهد لموضوعنا والقرآن حجة لك أو عليك، من جوامع كلم النبي. انتظرونا إن قدر بقاء في مثل هذا اليوم لنقف أمام هذا الحديث ونتعرف متى يكون القرآن حجة لي ومتى يكون القرآن حجة علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.